السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. قال: وأحسبه قد قال: والرجل راع في مال والده وهو مسؤول عن رعيته، وكلكم مسؤول عن رعيته. إخوة الإسلام، لا بد لكل مجموعة من قيادة، حتى مجموعات الحيوانات لو لم تتخذ لها قادة منها تبعثرت وتفرقت وضلت وتعرضت للهلاك، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ولذلك نرى الراعي يقود شاةً واحدةً فتنقاد الشياه كلها تبعًا لها، ونرى ملكة النحل تنفرد من بين النحل بالملك والحكم. والبشرية منذ فجر التاريخ تتخذ لكل مجموعة وإن صغرت قيادة، فللطائرة قائد، وللباخرة قائد، وللجيش قائد، وعلى القادة إصدار الأوامر وتحمل المسؤولية، وعلى الرعية السمع والطاعة. حتى البيت المكون من زوج وزوجة جعل الله تبارك وتعالى قيادته إلى الرجل، الرجال قوامون على النساء. والسر في اتخاذ القيادة أن الأفهام تختلف والآراء تتشعب وتتعارض، فكان لا بد من قيادة تنفرد بالأمر ومن رعية تدين للقائد بالسمع والطاعة. وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع. الخطاب للأمة كلها، يبين النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن كل فرد من أفرادها مسؤول، كلكم راع. قال العلماء: الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت يديه، والرعية كل من يشمله حفظ الراعي. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته في الآخرة بين يدي من لا تخفى عليه خافية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته في الآخرة بين يدي من لا تخفى عليه خافية. فإن أحسن الراعي الرعاية وقام بما فرض الله تعالى عليه لها كان حسابه عند الله يسيرا وثوابه جزيلا، وإن هو قصر وفرط وضيع عسر على نفسه الحساب وأوجب لها المقت والعذاب. والله تبارك وتعالى يقول: كل امرئ بما كسب رهين، ويقول: كل نفس بما كسبت رهينة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال بعض العلماء: هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تمثيل ليس هناك أبلغ منه ولا ألطف ولا أجمل، ذلك أنه عليه الصلاة والسلام أجمل ثم فصل، ذلك أنه عليه الصلاة والسلام أجمل ثم فصل، أجمل في أول الحديث وفي آخره، فقال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكل من ولي أمر جماعة وإن قلت وصغرت فهو راع عليها، فهو راع عليها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أمير عشرة، ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور. فقوله عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مجمل يدخل فيه كل رئيس مصلحة صغرت أم كبرت، كل رئيس مصلحة فهو راع عليها وهو مسؤول أمام الله تعالى عنها، حفظ أم ضيع. فمدير المدرسة مثلا راع على المدرسة وهو مسؤول عن رعيته، والمدرس في فصله راع وهو مسؤول عن رعيته، والصانع في صنعته راع وهو مسؤول عن رعيته، والتاجر في تجارته راع ومسؤول عن رعيته، والزارع في مزرعته راع وهو مسؤول عن رعيته. كلكم راع حيثما كان موقعه
في أي مكان كان وفي أي مصلحة كانت هو راعٍ ومسؤولٌ عن رعيته. وبعد هذا الإجمال فصَّل عليه الصلاة والسلام فقال: الإمام راعٍ ومسؤولٌ عن رعيته، الإمام راعٍ ومسؤولٌ عن رعيته، فعلى الإمام أن يقيم العدل في رعيته وأن يحفظ حقوقهم وأن يذود عنها وأن يضرب بيد من حديد على كل العابثين والمفسدين وأن ينكل بالخائنين المجرمين حتى لا تقع جريمة ولا يكون فساد في الأرض. الإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راعٍ وهو مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راعٍ لهذا البيت ومسؤول عن كل من فيه من زوجة وأولاد بنين وبنات وإخوة وأخوات ونحو هؤلاء من الأقارب الذين يتولى أمرهم ويقوم على رعايتهم، فيجب عليه أن يقوم بحق هذه الرعية من التربية والتعليم، فهذا أول ما يجب على رب الأسرة نحو من فيها من زوجة وولد وغيرهم من الإخوة والأخوات وغير ذلك من الأقارب، التربية والتعليم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تفسير الآية: علموهم وربوهم وأدبوهم، علموهم وربوهم وأدبوهم. فأول ما يجب على رب الأسرة نحو أفرادها التربية والتعليم، وأول ما يدخل في ذلك دين الله تبارك وتعالى وأحكامه وفرائضه وما أوجب عليهم وما حرم. يجب على رب الأسرة أن يعلم أفرادها ما فرض الله عليهم ليفعلوه وما حرم عليهم ليجتنبوه، ويجب عليهم أن يخلقهم بأخلاق القرآن وأن يؤدبهم بآداب الإسلام. ثم على رب الأسرة نحو أفرادها أن يوفر لهم مسكناً لائقاً وطعاماً وشراباً من كل ما يحتاجون إليه، ولباساً في غير ترف، وزينةً لا تدعو إلى فتنة، كل ذلك في حدود القصد، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فعلى رب الأسرة أن يكون مقتصدا في نفقته، لا تبذير ولا تقتير، فإن الله تبارك وتعالى مدح المقتصدين في النفقة فقال في معرض المدح والثناء: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وعد النبي عليه الصلاة والسلام الاقتصاد في المعيشة والاعتدال في النفقة من أسباب النجاة، فقال صلى الله وسلم: ثلاث منجيات، وعد منهن القصد في الغنى والفقر، القصد في الغنى والفقر. فعلى رب الأسرة أن ينفق على من في رعايته من زوجة وولد وإخوة وأخوات وغيرهم من الأقارب، ملتزما بذلك الوسطية التي أمر الله تبارك وتعالى بها: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. وعلى رب الأسرة أن يسهر على حراسة أفرادها ومراقبة من فيها، أن يسهر على حراسة أفراد الأسرة ومراقبتهم، فيعلم متى يدخل الولد ومتى يخرج، ومتى تدخل البنت ومتى تخرج وكيف تخرج، ويعلم مع من يمشي الولد ومع من تمشي البنت، لأنه الرقيب عليهم وهو مسؤول عنهم، وعليه أن يبتعد بهم عن مواطن الريبة ومواضع الفتنة، وعليه أن يعدل بينهم، وعلى رب الأسرة أن يعدل بين أفرادها، فإن الله تبارك وتعالى أمر بالعدل ونهى عن الجور والظلم. وفي الحديث المشهور عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: نحلني أبي نحلة فقالت أمي لا أرضى حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا فقال: يا رسول الله، إني نحلت ولدي فلان نحلة وإن أمه أبت حتى تشهد عليها، فقال: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أكل أولادك أعطيت مثله؟ قال: لا. قال: أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور. وفي رواية قال: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. فعلى كل رب أسرة أن يتقي الله تعالى في رعيته، وأن يقوم بما فرض الله عليه لهم، وليعلم أن الله تعالى سائله يوم القيامة عن زوجه: هل عاشرها بالمعروف وقام بحقها ولم يخنها في غيبته؟ وسائله عن أولاده: هل أحسن تربيتهم وهل أحسن معاملتهم؟ وسائله عمن في أسرته من الأقارب: هل قام بما أوجب الله لهم عليه أم لم يقم؟ وكذلك المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، فالمرأة في بيت زوجية مسؤولة عن زوجها وأولادها ومن في البيت من أقارب الزوج، فعليها أن تكون لزوجها خادما طائعة، وأن تكون لأولاده خير مربية، وعليها أن تقوم بما يجب عليها في البيت من نظافة ثوب وبدن وملابس وإعداد طعام وشراب وتهيئة فراش وغير ذلك مما يلزم المرأة في بيت الزوجية، وعليها أن تتحلى بمكارم الأخلاق بين أولادها، وألا يسمع منها إلا الطيب، وألا يروا منها قبيحا، فإن الأولاد يحفظون ما يرون ويسمعون من أمهاتهم، ويرددون ما يسمعون، ويحكون بعملهم ما يروه من أمهاتهم، فالمرأة قدوة وأسرة شاءت أم أبت، فإما أن تكون أسوة حسنة وإلا كانت أسوة سيئة. فعلى المرأة أن تتقي الله تعالى في بيت زوجها، وأن تقوم بما فرض الله عليها نحو زوجها وأولاده وبيته، لا تقصر في حقه ولا تمتنع من القيام بما يحتاجه من إعداد طعام وشراب وتنظيف ثياب وفراش وثوب وبيت ونحو ذلك، فإن هي قامت بذلك فروح وريحان وجنة نعيم، وإن هي قصرت في ذلك فنزل من حميم وتصلية جحيم. فلتتق الله نساؤنا في أنفسهن وبيوتهن، وعليهن أن يقتصدن أيضا في المعيشة والنفقة، وألا يكلفن أزواجهن ما لا يملكون، وأن تعلم المرأة أن الله تعالى سائلها عن ذلك يوم القيامة. والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته، فالخادم يجب عليه أن يكون أمينا على هذا البيت وكل ما فيه، يجب على من يخدم الناس في بيوتهم أن يكون أميناً على هذا البيت وكل ما فيه من مال وأهل وولد، فلا يجوز الخادم أن يخون صاحب البيت في أهله أو ماله أو ولده، ويجب عليه أن يصون ماله وأن يحفظه وأن لا يسرق منه ولا يغتصب ولا يضيع، وأن يعلم أن الله تعالى سائله يوم القيامة عن هذا البيت الذي خدم فيه، وهل هذه الأمانة التي ائتمن عليها هل حفظها أم ضيعها. والولد راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، فإذا كنت تعمل مع أبيك في ماله أو تنفرد بالعمل في مال أبيك فيجب عليك أن تكون أمينا في هذا المال، لا تسرق ولا تغتصب ولا تضيع ولا تخن ولا تبذر ولا تكذب على أبيك في الحساب، وأن تعلم أن هذا المال مالك في المستقبل. وهل هناك فرق بينك وبين أبيك؟ إن هذا المال هو مالك، سيؤول إليك يوما ما، فإن أنت خنت أباك فإنما تخون نفسك، وإن ضيعت مال أبيك فإنما تضيع مال نفسك، فاتق الله في نفسك واتق الله في أبيك، واعلم أن الله تعالى سائلك يوم القيامة عن هذا المال الذي ائتمنك عليه أبوك، هل حفظته أم ضيعته. قال الله تبارك وتعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى: احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بما بدأه به، بدأ بقول: كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، وختم بنفس الجملة: وكلكم مسؤول عن رعيته. فأجمل أولاً ثم فصل وخصص، خصص المسؤولية من جهة الإمام، من جهة الرجل، من جهة المرأة، من جهة الخادم، من جهة الولد، ثم أجمل مرة ثانية فختم بما بدأ به: وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال بعض أهل العلم: يدخل في هذا الحديث من لا زوج له ولا ولد ولا خادم. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، المرأة راعية، الخادم راع، الولد راع في مال أبيه. من لا زوج له ولا ولد ولا خادم ولا بيت، هل يكون راع؟ قال: نعم، يدخل في ذلك من لا زوج له ولا ولد ولا خادم ولا بيت، فيكون راعيا على جوارحه وحواسه وقواه. من لا زوج له ولا والد ولا خدم راع أيضا. ما هي رعيته؟ حواسه وجوارحه وقواه، هو راع عليها ومسؤول عن رعيته، فعليه أن يحفظ جوارحه وحواسه وقواه بحيث لا تفعل إلا ما يحبه الله تعالى. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فكل إنسان راع على جوارحه وحواسه وقواه، سمعك أمانة، بصرك أمانة، يدك أمانة، رجلك أمانة، بطنك أمانة، فرجك أمانة، هذه رعيتك وأنت مسؤول عنها أمام الله تبارك وتعالى. لا تسمع ما حرم الله، ولا تمدن عينيك إلى ما حرم الله، ولا تمدن يديك إلى ما حرم الله، ولا تسعى برجليك إلى ما حرم الله. كن عبدا ربانيا، سخرت جوارحه لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه، كما في الحديث قال الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهكذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مسؤولية كل فرد في الأمة. قرر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مسؤولية كل فرد في الأمة، ولن تنهض الأمة ولن تبلغ مجدها ولن تحقق غايتها إلا بقيام كل بمسؤوليته. فيا عباد الله، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. مر الفضيل بن عياض رحمه الله برجل فقال: يا هذا، كم مضى من عمرك؟ قال: 60 عاما. فقال: فأنت منذ 60 عاما تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ؟ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: أتعرف تفسيره؟ من علم أنه لله عبد وأنه إلى الله راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فهل أعددت الجواب يا عبد الله؟ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اشرح صدورنا الإسلام، وحبب لنا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.